الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. نرحب بكم في هذا اللقاء في ندوة الشيخ عبد الله العقيل رحمه الله تعالى، وفي اللقاء الثاني مع فضيلة الشيخ الدكتور سعد بن ناصر الشدري. وهذا اللقاء كما أعلناه سابقا امتدادا للقاء السابق في قيام الشيخ جزاه الله خيرا بشرح القواعد الفقهية، وسيتحدث اليوم عن أحد القواعد الفقهية، وهي من القواعد الفقهية العامة المتفق عليها، قاعدة الأمور بمقاصدها. نرحب بكم في هذا اللقاء وفي هذه الندوة، كما نرحب بفضيلة الشيخ سعد وكذلك للإخوة الذين يستمعون إلى هذا اللقاء عبر موقع البث الإسلامي، ولمن يشاهد هذا اللقاء عبر موقع ساتل. فنترك الآن المجال لفضيلة الشيخ ليتحدث حول هذا الموضوع، وبين أيديكم أوراق وأسئلة لمن أراد أن يسأل أو يداخل ويضيف على ما تحدث به الشيخ، فليتفضل فضيلة الشيخ. مشكورا.
الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أما بعد، قاعدة الأمور بمقاصدها من القواعد المتفق عليها كما ذكر الشيخ، ولها أهمية ومكانة عظيمة. تنبثق هذه الأهمية من أربعة أمور. الأمر الأول أن هذه القاعدة تدخل في جميع أبواب الفقه، القتيل بأنها تدخل في جميع مسائله. والأمر الثاني أن النصوص قد دلت على أهمية اعتبار المقاصد والنيات، وأنها هي التي يدور عليها الأجر والثواب وكذلك العقاب. والأمر الثالث أن النية والمقاصد شرط لصحة الأعمال، ولا تصح عبادة إلا بالنية. والأمر الرابع أن ضبط هذه القاعدة يؤدي إلى ضبط الفقه كله، لأن بمثابة المنطلق، بحيث تقاس بقية المسائل على مسائل المقاصد والنيات. القاعدة الأمور بمقاصدها، الأمور يعني الشؤون والأفعال والأعمال والأقوال، بمقاصدها أي معتبرة بمقاصدها، محكوم عليها بحسب المقاصد، والحكم عليها قد يكون بالصحة والفساد أو بالأجر والثواب أو بغير ذلك مما يمكن تقدير القاعدة به، لأن حذف المتعلق هنا، ما قال الأمور صحة الأمور معتبر بمقاصدها، وإنما أتي بلفظ عام فيشمل جميع ما يمكن تفسير اللفظ به، لأن الأصوب أن دلالة الاقتضاء تدل على العموم. أشير هنا إلى حقيقة النية. كثير من الفقهاء والأصوليين يفسرون النية بقصد التقرب لله عز وجل، هذا فيه نظر، لأن النية قد تكون نية صحيحة وقد تكون نية فاسدة، قد تكون النية متعلقة بالعبادات وقد تكون متعلقة بأمور أخرى مثل قصد الجناية في أبواب القصاص. ما يقال هذا التقرب لله، مع أن فيه اعتبار للنيات. ولذلك الأولى أن يقال في النية أنها عقد القلب على شيء. فإن قال إنسان ما الفرق بين العزم والنية؟ يقول العزم يكون سابق للفعل، بينما النية تكون مقارنة لها وسابقة لها في الوقت القليل. أنا أعزم أني أؤدي الصلاة من صلاة الظهر، لكن نيتي لها أن أفعلها في الحال أو قريبا من الحال. حينئذ نعرف أن النيات هي ما في القلوب من عزم لأداء الفعل في الحال. بالتالي مثلا نية الإحرام، الإحرام هو النية، ليس المراد بالنية الرغبة في الإحرام، إنما المراد العزم. الكثير من الناس يظن أن المراد بالنية هو الرغبة في الشيء والإرادة له، هذا ليس بصحيح. النية جزء من أجزاء الإرادة، لكن ليست هي كل أنواع الإرادة. وأصل النية تكون في القلب ليست في اللسان، والذي في اللسان هو تفسير لها، لكن العبادات لا يصح أن ينويها الإنسان بلسانه. لماذا؟ لأنه لم يرد ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم. فإن قال قائل الحج فيه تلفظ بالنية، نقول لا، الحج فيه تلفظ بالتلبية وليس فيه تلفظ بالنية. لبيك اللهم حجا ولبيك اللهم لبيك، هذا تلبية بمثابة التكبير الذي يكون في أول الصلاة، ليس تلفظا بالنية. مثل التسمية عند الذبح، هذا ليس تلفظا بالنية. ومثل الذكر المشروع في أول الطواف، ليس تلفظا بالنية. مثله في أوائل الحج، هذا ذكر مخصوص تلبية ومغاير للنية. ولذلك لو لم يتلفظ بالتلبية قيل صح إحرامه وصح نيته. وهنا نشير إلى الفرق بين مقاصد الشرع ومقاصد المكلف. مقصد المكلف ما ينويه المكلف ويرغب في أداء فيما يؤديه من الأعمال، وأما مقاصد الشارع فهي على ثلاثة أنواع: مقاصد للشرع تتعلق برضا رب العزة وجلال عن العباد، الله عز وجل يقصد أن يرضى عنهم متى أطاعوه، مقاصد متعلقة بدخول الجنان، ومقاصد متعلقة بتحقيق مصالح الخلق في الدنيا. وأما العبد فالمشروع له أن يقصد الأمرين الأولين، رضا رب العزة والجلال ودخول الجنة الأمور الأخروية. وأما ما يتعلق بالمقاصد المصالح الدنيوية فلا يحسن بالعبد أن يقصدها، لأن حينئذ يكون قد قصد الدنيا ولم يقصد الآخرة. وهنا نؤكد على أهمية الإخلاص في الأعمال وقيمة الإخلاص، وأن العبد متى كان عنده إخلاص بارك الله له بأمره، بارك الله له بوقته، بارك الله له بصحته وبدنه، بارك الله له بسمعته، بارك الله له في ماله وفي جميع شؤونه. حينئذ علينا دائما أن نتعاهد قلوبنا في مسائل الإخلاص، لأن الشيطان يأتي إلى العباد ويحرفهم ويجعلهم بدلا أن يقصدوا الآخرة يقصدون الدنيا. إذا كان الله عز وجل قد قال في كتابه بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى، وهذا الخطاب موجه أصالة لأفضل الأمة بعد نبيه وهم الصحابة رضوان الله عليهم، فحينئذ غيرهم أولى بأن يتفضل لمثل هذا. جميع الأبواب تدخلها مباحث النية، ونأتي لذلك بأمثلة. في باب الطهارة ما يصح الوضوء إلا بنية، ولا يصح التيمم ولا الغسل إلا بنية. لو جاءنا إنسان طب في المسبح وغمس بدنه في المسبح، حينئذ نقول هل يصح هذا ويزيله عن الغسل؟ جواب نقول بحسب النية، نوى رفع الحدث بذلك ارتفع حدثه، وإن لم ينوي لم يرتفع حدثه، مع أن الفعل واحد، الفعل واحد، يتروش تحت الدش، واحد يقصد رفع الحدث وواحد ما يقصد، ما يرتفع حدث من لم يقصد رفع الحدث. هكذا في الحج، واحد يروح يلبس الإحرام بقصد أن يري الناس، يعلمهم كيف يحجون، ما قصد الحج، ما يحج، يعني ما قصد الحج، وإن كان يؤدي مناسك الحج كاملة. قالوا له تعال يجي منك تمثل لنا كيف يفعل الحج، جاء وراح معهم وطاف بالبيت، وهو لم يقصد الطواف ولم يقصد المناسك، ما له حج ولا له أجر في كونه في أمر الحج، لكن قد يكون له أجر إذا قصد التقرب لله بتعليم الخلق مناسك الحج والعمرة. يجينا واحد ويعترض ويقول عندنا أناس لم نعتبر نياتهم ولم نلتفت إلى نية الفاعل في مسائل، المسألة الأولى مسألة الهازل، طلاق الهازل يقع مع أنه لم ينوي الطلاق، مع أنه لم ينوي الطلاق. عندنا رجل يمثل في التمثيليات وزوجته في التمثيليات في الإذاعة، فمن باب التمثيلية قال لها طلقتك وأنت طالق، فنقول حينئذ تطلق الزوجة، قال أنا ما أريد الحقيقة أنا أريد التمثيل، ونقول يقول النبي صلى الله عليه وسلم ثلاث جدهن جد وهزلهن جد ذكر منها الطلاق، قال ما أردت إيقاع الطلاق كنا أوقعه الشارع. طيب لماذا لم نعتبر النية هنا؟ نقول لأن القاعدة لها شروط، وهذه الشروط لم توجد في هذه المسألة، وبالتالي لم تطبق القاعدة على هذا الفرع لعدم توفر الشروط فيه. وما المسألة الثانية؟ فمسألة أعمال النيابة في الحج والعمرة، يجوز للإنسان أن ينوب عن الميت عن العاجز، مع أن النية هنا ما كانت من ممن له الأجر والثواب، وإنما كانت من العامل، ومثل في الصدقة تصدق عن فلان والنية هي المتصدق لا المتصدق عنه، فنقول هنا النية تكون ممن يكون منه العمل، بالتالي لا يطالب من له الأجر بالنية، المطالب بالنية من يؤدي إلى عمله، ومن ثم يكون هذا الفرع سائر على القاعدة. النية لها تأثير في الأفعال كما تقدم، وكذلك لها تأثير في الأقوال، فالجنايات لا يثبت لها حكم إلا إذا كان معها نية، طلق امرأته بلفظ كناية، لو قال لزوجته اذهبي لأهلك هل يقع طلاق؟ هذا من ألفاظ الكنايات، ننظر إلى نية المتكلم. فإن كان ينوي إيقاع الطلاق أوقعنا، وإن كان لا ينوي إيقاع الطلاق لم نوقع. إذن ألفاظ الكنايات تحتاج إلى نيات. أما بالنسبة للألفاظ الصريحة الدالة على معانيها صراحة مثل ألفاظ الطلاق، فهذه في باب القضاء عند الخصومات لا نلتفت إلى النية، وإنما نلتفت إلى الأمر الظاهر. دخل في البيت وجد أن الخادمة قد ربطت زوجته في كرسي، وهربت الخادمة، فقام بفك الرباط عن زوجته، فلما انتهى هذا الرباط الحمد لله الآن زوجتي طالق، يعني طالق من الوثاق، قالت الزوجة الحمد لله أني فكري بالخدام وفكري منك. نقول هنا إيش؟ لفظ صريح، لفظ صريح في الطلاق. إذا صدقته ويقول الآن أنا ما أريد طالق من عقد الزوجية وإنما طالق من الوثاق، فإن صدقته فحينئذ يجوز لها البقاء معه ولا يقع به طلاق، لأن هذا من باب الفتوى. وإن لم تصدقه فحينئذ يقع الطلاق. وهذه يسمونها الفرق بين المسائل الحكم والقضاء ومسائل الديانة والفتوى. هناك مسائل كثيرة إذا صدق المتكلم فيها فحينئذ يعمل بقوله، لأن هذه من مسائل الديانة والفتوى. إذا لم يصدق لا يعمل بقوله لأنها تصبح من مسائل الخصومات والقضاء. هذه من أمثلتها. من الأمور المتعلقة بهذا تفسير الأيمان بالنيات، فتفسير الألفاظ كلها بالنيات، خصوصا فيما يتعلق بين الإنسان وربه. إن إذا وجد كلمة من إنسان أول ما نفسرها به نية المتكلم. مثال ذلك، قال لله علي نذر أن أذبح ناقة، ثم بعد ذلك جاء يسألنا أنا الآن اشتريت الناقة أريد أذبحها، آكل منها أو لا آكل؟ نقول تعال فسر لنا لفظك، ما هي نيتك عندما تكلمت بهذا الكلمة؟ هل تنوي أنه لا أنك لا تأكل منه؟ حينئذ لا تأكل. إن كنت تنوي أنك تأكل أو لم تنوي شيئا جاز لك الأكل. إذن مرد هذه المسألة إلى تفسير اللفظ بنية المتكلم به. من المسائل المتعلقة في هذا تخصيص الألفاظ بالنية. مثال ذلك، يحصل بينه وبين زيد من الناس خصومة، ثم يقول والله لا أكلت عندك طعاما، مقصوده ما دامت الخصومة بيننا. لو انتفت الخصومة ما يريد نفي نفسه من الأكل عنده، حينئذ نقول إذا انتفت الخصومة انتهى اليمين. طيب أنا يميني عامة، نقول لكن خصصتها النية، لأنك تنوي ارتباط الحكم بهذا الوصف، ارتباط عدم الأكل عنده بوجود الخصومة والزعر بينك وبينه. هذا في الألفاظ غير الصريحة. أما الألفاظ الصريحة فإنه لا يخصص بها، لا يخصص بالنيات. مثال ذلك، لو قال زوجاتي طوالق وعندها أربع زوجات، ثم قال أنا تريناه ولقلبي أن الصغيرة ما تقع عليها الطلاق، إيش نقول؟ نقول يصح تخصيص اللفظ باللفظ العام بالنية، لأن اللفظ هنا غير صريح. لكن لو قال زوجاتي الأربع طوالق ثم نوى بقلبه إلا فلانة، قالوا لا يقبل منه في القضاء. لماذا؟ إن لما قال الأربع هذا صريح، والصريح لا يصح تخصيصه بالنية، لا يخصص إلا بلفظ صريح. من فوائد هذه القاعدة أن العبد ينبغي به أن يحرص على معرفة أحكام أفعاله قبل أن يقدم عليها، من أجل أن يحقق النية فيها. قبل أن تقدم على أي عمل انظر هل هو واجب أو مندوب أو مباح أو مكروه أو حرام، من أجل أن تتمكن من نية التقرب لله عز وجل والإخلاص في العمل. لا يصح أن تعبد الله بما لا يرضي الله وبما لا يكون مشروعا من واجب أو مندوب. بالتالي حتى تكون النية في الأعمال صحيحة تتعلم أحكام الأعمال، وكذلك ينبغي بك أن تعرف مقاصد أعمالك المباحة لتجعلها وسيلة إلى الطاعات. نومك اجعله وسيلة إلى قيام الليل وقيام صلاة الفجر، وبالتالي ينتقل نومك من كونه مباحا إلى كونه مستحبا تؤجر عليه. هكذا في أكلك، في مشيك، في رياضتك، في غير ذلك من الأعمال. ولذلك ترتبط النية بالأجر، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. إنما للحصر، إنما للحصر، ومن ثم لا يجر الإنسان على عمل إلا إذا نوى به التقرب لله عز وجل. والناظر في من يفعلون فعلا يجد أنهم بالنسبة للنية ينقسمون إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول من ينوي الفعل من أجل لله، من أجل أن ينيله الأجر الأخروي، فهذا مأجور، موحد، مثاب، كمن صلى لتعلو درجته في الجنة. الثاني من عمل عملا لله لكنه يريد أجر في الدنيا ولا يريد الأجر الأخروي. مثال ذلك: صلى صلاة الاستسقاء لله لينزل الله المطر علينا في الدنيا، هذا قصد أمرا دنيويا ليس له في الآخرة أجر، لأنه لم يقصد الأجر الأخروي. لكن لو قصد أن ينتفع الناس بالمطر فيكون ذلك من أسباب رضا الله عنه، لأنه أدى الصلاة التي تكون سببا لنزول الأمطار، حينئذ يكون مأجورا. نجيب مثال أوضح من هذا: كلكم تدعون تقولون اللهم ارزقني، اللهم وفقني في حياتي، اللهم أصلح بيني وبين فلان، هذه أمور دنيوية. وش قصدك بهذا؟ واحد يقول أنا قصدي أن يحقق الله ما دعوت به، فحينئذ ليس له أجر أخروي. لماذا؟ لأنه لم يقصد أجر الآخرة. لكن الثاني يقول أنا قلت اللهم ارزقني لأحصل على الأجر والثواب، لأن الله رتب الأجر والثواب على الدعاء، فبالتالي يكون مأجورا مثابا. رزق ولا ما رزق؟ وبهذا من حقق هذا المعنى عرف القيمة العظيمة للدعاء. كثير من الناس قد ييأس من الدعاء لأنه لم يتحقق له الأمر الدنيوي الذي يريده، ينقطع عن الدعاء ويعجل. لكن لو كان عارفا للقيمة الحقيقية للدعاء لما فعل ذلك، لأن الدعاء سبب من أسباب رضا الرب، كما قال: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. وقال تعالى: قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم، قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم. إذا قصد الإنسان بأدعيته هذا المقصد أكثر من الدعاء واستجاب الله له. لكن إذا كان ما ينظر إلا إلى الأمر الدنيوي فإنه بعد وقت ييأس، وبالتالي يتوقف عن الدعاء ومن ثم لا يستجاب له. عندنا الناس على أربعة أصناف: من نوى الخير وعمله فله أجران، أجر النية وأجر العمل. والثاني من نوى الخير ولم يعمله فله أجر النية. طيب هل له أجر العمل؟ نقول ننظر: إن كان تركه للعمل لعجزه وعدم قدرته استحق الأجرين، أجر النية وأجر العمل. وقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا مرض العبد أو سافر كتب عليه ما كان يؤديه صحيحا مقيما. والثاني من ترك العمل مع قدرته عليه فهذا ليس له إلا أجر إيش؟ النية فقط. أما من ترك العمل إذن هذا الآن في نية الخير. طيب نية الشر يقول الناس فيها على نوعين، واحد نوى الشر فعمله هذا له عليه الوزر، وزر النية ووزر العمل. الثاني نوى الشر ولم يعمل، هذا على قسمين، الأول نوى الشر ولم يعمله لأنه عاجز عنه، حينئذ عليه وزر نية العمل وليس عليه وزر العمل. مثال ذلك، جاء بيسرق فوجد البيت محصنا فترك السرقة، نقول عليه وزر النية. الثاني نوى السيئة ثم تركها لله، فهذا يقرب الله سيئة النية لتكون حسنة، لتكون حسنة. تلاحظون يدل على هذا حديث أبي بكر، إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار، قيل هذا القاتل فما بال المقتول، قال كان حريصا على قتل صاحبه. هذا في إيش؟ في النية. لكن إذا وجد رغبة أو عزم ولم يوجد نية ثم قطعه فحينئذ لا يكون مأزورا بل يكون مأجورا، فهذا شيء آخر، العزم غير النية كما تقدم في التفريق بينهما. نشير هنا إلى شيء وهو أنهم يقسمون النية إلى قسمين، نية حكمية ونية حقيقية. نية حكمية ونية حقيقية. فهناك نية الفعل التي تكون حقيقة، وهناك نية أو فعل وعزم يحكم عليه بأنه نية وإن لم يكن نية صحيحة. من الأمور التي تلاحظ في المقاصد والنيات أن هناك أمورا لا بد من ذكرها في النية، كأن تقصد بعملك أنه لله، وأن تقصد أصل الفعل وصلاة ولا صيام. لكن هناك أشياء لا يشترط التعرض لها، فإذا تعرضت لها فلا بد من أن يكون تكون نيتك صحيحة. مثال ذلك، أن تصلي صلاة الظهر، ما تنوي أو ما يطري على ذهنك هل هي فرض أو نفل، لكن إذا طرأ على ذهنك لا بد أن تنوي الصحيح، إذا نويت غير الصحيح لم يصح منك. جيت بتصلي صلاة الظهر نويت أنها نافلة ما تجزع عن الفريضة، لكن نويت صلاة الظهر وأنت ما تعرضت لها فرض ولا نفل أجزأتك. وهناك أمور لا يشترط التعرض لتفاصيلها، ولو تعرضت وأخطأت ما أثرت عليك. جاء بيصلي في المسجد ونوى أنه يصلي خلف فلان، حسبنا الإمام زيد، يوم سلم فإذا بالإمام عمر، نقول اسم الإمام وعينه لا يشترط التعرض له في النية، ولو تعرض له فأخطأ فإنه لا يؤثر عليه. ما الفرق بين الثاني والثالث؟ الفرق بينهما في أن الثاني صفة للفعل لا يتحقق وجوده في الخارج إلا بها، وأما النوع الثالث فلا، مو صفة للفعل، فعله مستقل عن فعل إمامه هما فعلان خلاف الصلاة الواحدة منهم. كثير من الناس يأتي أفعال مهم زينة ويقول أنا نيتي طيبة، يحتجون بحسن النية، ونقول هذا الاحتجاج غلط، لأن لو حسنت نيتك لحسن عملك، لو حسنت نيتك لحسن عملك، لأن من حسن النية أن تبحث في تصحيح العمل تنظر لموافقته للشرع من عدم موافقته له. لو هنا شخص اتصل على صاحبه، اتصلنا على الشيخ وقلنا ابراهيم الشيخ ابراهيم ابن الشيخ عبد الله موجود، قلنا والله الشيخ ابراهيم هو ببينا، الشغله صدفه، فرفع يده وقال والله الشيخ ابراهيم مو موجود فينا، حلف والله مو موجود هنا واشار الى يده.
لا لا اعوذ بالله، تحلف انه مو في هذا؟ قال لا انا قصدي يدي. فحينئذ النيه تفسر بنيه المتكلم ولا بنيه السامع وفهم السامع؟ ها إيه. طيب هذه من مواطن الخلاف بين الفقهاء، وذلك لأن فيها دليلين. الدليل الأول يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم يمينك على ما يصدقك به صاحبك، هذا الحديث يدل على أن النية على فهم السامع لا على نية وقصد المتكلم. في حديث آخر أن قبيلة من قبائل العرب يبحثون عن شخص لهم عنده ثأر، فأسلم هذا الشخص وخرج مع بعض الصحابة منهم عمران، فجاءت القبيلة يريدون ذلك الشخص فوجدوا هؤلاء الصحابة وهم لا يعرفون شخصه وصورته، قالوا بدأهم واحدا واحد، أنت من أنت؟ قال أنا فلان الفلاني أخوي فلان، فتركوه ليس طلبتهم حتى وصلوا إلى الأخير وهو مطلوبهم. فقام عمران بن حصين قال هذا أخي، قالوا احلف، فحلف اليمين على أنه أخوه. فجاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال نعم أخوك من الإسلام، أخوك في دين الله. إذن هنا اليمين جعل النبي صلى الله عليه وسلم على نية المتكلم، ولذلك الفقهاء لهم ثلاثة أقوال في هذه المسألة. منهم من يقول نعتبر الظلم، فالنية على فاليمين على نية الحالف ما لم يكن ظالما، وهذا قول الحنابلة والحنفية. منهم من يقول المعتبر بمجلس القضاء، فإذا كانوا في مجلس القضاء فهو على نية على فهم السامع لا على نية المتكلم، في غير مجلس القضاء على نية المتكلم، وهذا مذهب الشافعية. ومنهم من يقول هو على فهم السامع إلا أن يكون السامع ظالما، الأول جعل الظلم في من المتكلم، الثاني جعل الظلم في السامع، ولعل هذا القول أقوى الأقوال، لأن الأصل اعتبار فهم السامع لحديث يمينك على ما يصدقك عليه صاحبك. هل يمكن أن تجزأ النية ولا ما يمكن؟ أعطيكم مثال، اليوم عاشوراء، واحد في الصيام، في صيام القضاء، واحد يصوم قضاء، يوم جاء الفجر قال أنا أنوي أصوم الساعة الأولى، طيب الساعة الثانية قال ما تعرض لها، هل يصح من الصوم؟ نقول لا يصح الصوم. لماذا؟ لأن الصوم طاعة متحدة فلا بد إيش من نية واحدة فيها، بخلاف الزكاة
لو قال أنا أنوي وجب عليه 1000، قال أنا أنوي إخراج زكاة 5 ريال يجزي، لأن هنا طاعات متعددة فلكل منها نية مستقلة. أختم حديثي بمسألة الجماع والنية. عندنا شخص وقع منه جماع في زوجته أو غير زوجته، يقصد أنها زوجة أو لا يقصد أنها زوجة. إذا وطئ غير زوجته هل يكون آثما أو لا؟ نقول ننظر إلى النية. فالواطع على 4 أنواع بحسب النية. 1 وطأ زوجته ينوي أنها زوجته ويقصد أنها زوجته، شو الحكم؟ مثاب مأجور، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال وفي بضع أحدكم صدقة. 2 وطئ زوجته يظن أنها أجنبية، قالت الامرأة استدرجيه ودخلي في الغرفة وطفي النور علينا وخلي يجامعني لي أثبت له أن فعله معي امرأة كفعله معي، جامعها جامع زوجته على أنها أجنبية، شو الحكم؟ آثم في النية. طيب وفي الفعل؟ آثم في الفعل، لأن فعله أوقعه على صفة محرم، لكنه لا يأثم في آثار الفعل. طيب جامع امرأة أجنبية يظن أنها زوجته، ليس عليه وزر، معفو عنه، لقوله عز وجل ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا، قال الله قد فعلت، قال ولا جناح عليكم فيما أخطأتم به. المسألة الرابعة جامع أجنبية على أنها أجنبية، عليه إثم النية وإثم الفعل وإثم الآثار، إفساد الفراش، لو جاء ولد، زنا، دخل على غيره، أخذ من ميراث رجل آخر، كل هذه يأثم بها. أيضا آتي إلى مسألة أخيرة وهي مسألة في الرجعة. الرجعة إذا طلق الإنسان زوجته طلقة أو طلقتين جاز له أن يراجعها ما دامت في العدة. شيخ الإسلام يقول يشترط أن يكون ناويا الخير بذلك، أما إذا نوى الإضرار فإنه لا تصح الرجعة، لقوله تعالى وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو سرحوهن بمعروف ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا، ولقوله وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا. ومن المسائل في هذا أن الرجعة قد تكون بالقول، هذا محل اتفاق، وقد تكون بالوقت. هل تكون الرجعة بالوقت؟ للعلماء فيها 3 أقوال مشهورة، الشافعية والحنفية يقولون لا تصح الرجعة بالوقت ويعتبر زنا، لا بد من مراجعة سابقة بالقول، والحنابلة يقولون الوقت طريق صحيح للمراجعة، أي وقت من مطلق لواحدة أو 2 في العدة ورجعت الزوجة. والمالكية يقولون إن وطئ مطلقته ينوي مراجعتها بذلك حصلت الرجعة، وإن وطئها لا ينوي مراجعتها لا تحصل الرجعة به، نعتبره نوع من أنواع الزنا لأنه لم يقصد إيقاع فعل مباح بذلك قول المالكية في هذه المسألة أرجح الأقوال فيها. لعلنا نقف على هذا. أسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم للخير، أن يجعلنا وإياكم الهداة المهتدين. هذا والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
شكر الله لفضيلة الشيخ سعد بن ناصر المقري على هذا الإيضاح حول المسائل الدينية وهذا التفصيل وربطها بواقعنا الذي نعيش، فله منا جزيل الشكر صلى الله عز وجل أن يكون هذا الشرح والتوضيح في ميزان حسناته، وأن ينفع به وينفع العلم. هل أحد لديه مداخلة أو سؤال؟
احسرون على طول أو ما أبلغ السؤال؟
لا ليس. يقول لماذا لم يؤخذ بالقرينة الدالة على النية في مسألة قول الزوج لزوجته المطلقة أو المطلقة من الوثاق أنها طالق؟
هذا اللفظ لفظ صريح، والألفاظ الصريحة إن كان في مجلس القضاء فنعتبر اللفظ ونوقع باللفظ عنده، وذلك لأن الشارع قد ربط الحكم باللفظ. أما في مسائل الديانة والفتوى فإن إن صدقته جاز لها العمل بقوله كان معهود منه السر.
يقول فضيلة الشيخ، حكم من تكلم بكلام ظاهره الاستهزاء بالدين أو الرسول، هل يقبل قوله إذا قال ما كنت أقصد ظاهر الكلام خاصة وإن لم وأن له تأويل بعيد؟
الجواب في هذا، نحن لسنا أهل القضاء، ليس لنا الولاية القضائية، وبالتالي مهمتنا في بالنسبة للعباد النصح والتوجيه. من ثم إذا وجد مثل هذا اللفظ بين لقائله أن تلحق آثاره وأن عليه التوبة منه والاستغفار. نستدل عليه بما ورد في الخبر: اللهم إني أعوذ بك، اللهم إني أعوذ أن أشرك بك وأنا أعلم، وأستغفرك لما لا أعلم.
يقول سؤال مهم نعم العرض على الشيخ. يقول بعض العلماء أن مجلس الذكر لا يحتاج إلى نية، والدليل حديث هم القوم لا يشقى بهم جليسهم.
هناك أجر على العمل ما يستحق إلا بالنية، لحديث إنما الأعمال بالنية. وهناك تفضل من رب العزة والجلال ابتداء على بعض العباد لسبب من الأسباب، هذا ليس له، هو فضل من الله عز وجل.
يقول النيات، هل يجوز جمع النيات في عدد من العبادات في عمل واحد مثل صوم قضاء ونوى أنه ليوم عرفة أو يوم عاشوراء؟
هذه يسمونها عند العلماء قاعدة التداخل بين الأعمال، ويشترط في التداخل في العمل شرطان. الشرط الأول أن يكون العملان من جنس واحد، والشرط الثاني أن يكون مقصودهما واحدا. مثال ذلك: لو جاءنا إنسان وفي الحج وقلم أظافره وحلق رأسه، عليه في الأظافر فدية أذى، وفي حلق الرأس فدية أخرى، لأن العملين ليس من جنس واحد، بخلاف ما إذا قص شعر رأسه وقص شعر بدنه، فهنا العملان من جنس واحد بالتالي يتداخلان. إذن عندنا شرطان: أن يكون من جنس واحد، وأن يكون مقصودهما واحدا. لو جاءنا إنسان ووجد ظبي وهو محرم فصاده يقول عليه جزاء، ثم وجد ظبيا آخر فصاده، هما من جنس واحد، لكن ليس المقصود بالفدية الأول هو المقصود بالفدية الثاني، وبالتالي لا يحصل التداخل بينهما. وهكذا في الصيام، إذا وجد الشرطان تداخلت الأعمال. والقاعدة في هذا أنه إذا اجتمع فعلان أحدهما ليس مقصودا لذاته أمكن أن يجتمع مع غيره، وأما إذا كان كل منهما مقصود لذاته لن يجتمع. مثال ذلك: جانا واحد مسافر وقال بدل ما أصلي الظهر ركعتين وأصلي العصر ركعتين أنوي عن صلاتي عن الظهر وعن العصر واكتفي بصلاة واحدة، تجزئ؟ ما تجزئ. لماذا؟ لأن كل واحد منهما مقصود لذاته. كذلك لو جاءنا وقال أنا بدل ما أصلي ركعتين سنة الفجر وركعتين صلاة الفجر أنويهما شيئا واحدا، يقول ما يصح، المقصود منهما ليس واحدا، بالتالي ما يجزي بعضهما عن بعض، كل منهما مقصود لذاته. بخلاف تحية المسجد فإنها ليست مقصودة لذاته، المراد أنك ما تدرس إلا مصلي، وبالتالي يمكن أن تنوي النافلة الفجر هي تحية المسجد. ليش؟ لأن تحية المسجد ليست مقصودة لذاتها. في الصوم، صوم النفل المطلق ليس مقصودا لذاته، بالتالي يمكن أن يجتمع مع صوم آخر مثل صوم عاشوراء أو صوم يوم عرفة.
وهذا السائل يقول: هل يجوز الجمع بين الأضحية والعقيقة بنية واحدة؟
نفس المسألة، هنا أضحية وعقيقة، هل المقصود بهما واحد أو كل منهما مقصود لذاته؟ إذا قلنا بأن كل منهما مقصود لذاته لابد من التفريق، وإذا قلنا المقصود بالأضحية وجود ذبح يوم عيد الأضحى أجزأت العقيقة عن الأضحية، وهما قولان بالفقهاء من قديم فيها خلاف. منشأ الخلاف: هل الأضحية مقصودة لذاتها أو ليست بمقصودة لذاتها؟
وهذا يسأل على اليمين على نية الحالف ما لم يكن ظالما، ويطلب إعادة توضيح هذه المسألة وشو يعني تفصيلاتها الثلاثة.
هنا سبق أن ذكرنا، أنا ما أود أن
أشكل عليه الثالث،
اللي يبي يعيد ياخذ الشريط ومسجل. عندنا ثلاثة أقوال في هذه المسألة، منهم من يقول في مجلس القضاء النية على فهم السامع، جاء وقال أنا أطلب 1000 ريال، قال والله ما له شيء عندي، ثم قال اتق الله بنفسك، قال كلام صحيح، كيف صحيح؟ أنا أقول والله ما له، يعني نقوده، شيء عندي، أنا قصدت ما له، ما قصد ما النافية، نقول هذا ما يجزيك عند الله ولا يبرد ذمتك عند رب العزة والجلال، حلفك هذا أنت كاذب فيه من الغموس هذا. قال طيب كيف؟ ولتأويل صحيح نقول لا، لكن هنا في مجلس القضاء عند الشافعية، عند الحنابلة والحنفية يقولون هذا أنت ظالم، بالتالي لا ينفعك التأويل في يمينك. والآخرون يقولون هنا السامع ليس بظالم، وبالتالي تكون النية على فهم السامع. إذا الفرق بين الأول والثالث أن الأول يقولون اليمين على نية الحالف إلا أن يكون الحالف ظالما، والآخر يقولون النية على اليمين على نية الحالف إلا إذا كان السامع مظلوما.
يقول لو وقف الحاج بعرفة وقال الحج عرفة وتحلل ورجع، ماذا عليه؟
كم دم عليه؟ يقول
إيه؟
الله عز وجل يقول وأتم الحج والعمرة لله. إحنا عندنا شيء أعظم من الدم والدماء، عندنا الإثم. مرات يجي الواحد للحج ويكون وزره في الحج أعظم من أجره، كونه جاء للحج وما كمل حجه معناه أنه أخل بمقصد عظيم من مقاصد الشرع في قوله وأتم الحج والعمرة لله. هي مسألة، مين مسألة دم؟ الدم سهل، مسألة إثم سخط رب العزة والجلال.
يقول إذا فات الشخص صلاة ركعات من صلاة العشاء وبعد أن يسلم الإمام، هل يقوم الشخص بقضاء الركعات الثلاث، إتمام الركعة التي أداها مع الإمام بثلاث ركعات أخرى؟ وما الفرق بين القضاء والإتمام في الحكم وفي الأداء؟
هذه المسألة من مسائل الخلاف من قديم ومنشأ الخلاف حديث، إذا مشيتم إلى الصلاة فامشوا وعليكم السكينة، فما أدركتم فصلوا وما فاتكم في رواية مشهورة فأتموا، هناك رواية أخرى فقضوا. وش الفرق؟ إذا قلت فقضوا معنى بعد ما يسلم الإمام الركعة التي تؤديها بعد الإمام، هذه التي أديتها مع الإمام هي الرابعة، بعد السلام الركعة الأولى، تالي ما تسجد إلا بعد ركعتين، ما تجلس للتشهد إلا بعد ركعتين. وإن قلت الرواية الصحيحة فأتم وهو الصواب، فبالتالي الركعة التي أدركها مع الإمام ليست الرابعة في حقه وإنما هي الأولى. وإذا سلم الإمام وقام يأتي بالركعة الثانية.
يقول قلت أن العزم يسبق النية، فهل العازم على شيء يشمل النية؟ ولماذا سمي أولو العزم من الرسل؟ وهل أنهم عزموا شمل أو عزمهم النية؟ وإذا كان العزم يسبق فهو شامل، يعني يشمل النية، أم من عزم كذلك لا بد له من نية؟
كما تقدم أن الإرادة عندنا تشمل ثلاثة أمور، بعضهم يجعلها أربعة: الرغبة والهم والعزم والنية. والنية تكون مقارنة وسابقة بوقت قليل، والعزم لا يكون إلا سابقا. إذا كبرت ما تقول هالحين هناون الصلاة، إنما تقول إيش؟ ما تقول إن عازم على الصلاة، لا، هالحين هو يصلي، عازم على الصلاة قبل أن يبتدئ فيها، بخلاف النية. إذا كبر يقول نعم يصلي ناويا أنه يصلي، فالنية تكون مقارنة للفعل، بخلاف العزم فإنه لا يكون مقارنا للفعل وإنما يكون سابقا له.
يقول إذا وقفت في الميقات وأنا ناوي للعمرة ولم أقول لبيك عمرة، هل تجزئ عمرتي وتكفي النية؟
التلبية مستحبة ليست بواجبة، توالي إذا عزم القلب على الدخول في النسك في الحال يقول نوى، ومن ثم يصح إحرامه.
وهذا سائل يسأل عن كتاب مختصر ابن اللحام، متى تأمر بإعادة طباعته؟
أطلبه من التعب.
وهذا يقول شيخنا: الوضع في سوريا ازداد سوءا، والواجب علينا تجاه إخواننا.
أول ما يجب تجاههم أن ندعو الله عز وجل أن يخلصهم من الظلم وأن يحقن دماءهم. الواجب الثاني أن يبذل كل منا ما في وسعه بعد ذلك، إعلامي في إعلامه، والصحفي في صحيفته، والخطيب في خطبته. والأمر الثالث أن نحذر ممن يتسمى باسم الإسلام وهو يحارب الإسلام، وممن يتسمى باسم الجهاد وهو ضد الجهاد. إن هناك طوائف أدخلوا هناك يقتلون المسلمين هناك باسم الجهاد وباسم أنهم في آخر الأمر سيفعلون ما يفعلون. بالتالي يجب علينا أن نقف في وجوه هؤلاء وقفة جازمة ولا ندارع عنهم، لا تجوز مساعدتهم ولا يجوز الدفاع عنهم، ويجب بيان حقيقتهم، ويجب على كل من قدر على إيقافهم عن عملهم الذي يسمونه جهادا ويسمونه طاعة وهو محاربة للإسلام وأهل الإسلام، يجب نقف في وجهه ولا ندارع في هذا أحد ولا نجامل فيه. و يجب علينا أيضا جعل القلوب تعتمد على علام الغيوب سبحانه وتعالى، ما يتكلون على قوتهم أو على كثرتهم أو على تنظيمهم، وإنما يعتمدون على رب العزة وجلاله. أسأل الله جل وعلا أن يفرج لهم وأن يحقن دماءهم وأن يجمع كلمتهم وأن يقيهم شر من أراد بهم سوءا. اللهم يا حي يا قيوم أصلح أحوال المسلمين قاطبة. هذا والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. في ختام هذه الندوة نشكر لأبناء سماحة الشيخ عبد الله بن عقيل غفر الله له اهتمامهم بهذه الندوة واستمرارهم بالقيام عليها، كما أشكر لأخي الشيخ إبراهيم متابعته هذه الندوة، ولفضيلة الشيخ وللحاضرين. أسأل الله جل وعلا أن يسبغ عليكم نعمة وأن يرضى عنكم رضا لا يسقط عنكم بعده أبدا. هذا والله أعلم، صلى الله على نبينا.
الله يسلمك. لقاءنا القادم يا أخوان، من في أسئلة فلنطرحها كما تعودتم، إلا إذا لم تطلبونا. اللقاء القادم إن شاء الله مع الأسبوع القادم مع الشيخ محمد النونان إمام وخطيب جامع الوكيل، وقد خيرنا بين موضوعين، موضوع بعنوان معوقون من نوع آخر، وعنوان صفحات مشرقة من حياة الصحابة رضي الله عنهم. أترك لكم ترشيح أي الموضوعات تختارون. معوقون من نوع آخر وصفحات مشرقة من حياة الصحابة رضي الله عنهم. هناك بعض الإعلانات الإخوة في منتدى الجمعة يدعونكم يوم الجمعة بعد صلاة العشاء إلى لقاء مع الشيخ سيد الشحات بعنوان فتنة الإمام أحمد بن حنبل. يوم الأحد في أحادية الدكتور راشد المبارك سيكون العنوان الأخطاء الطبية وتداعياتها للدكتور محمد القاوي. الأخطاء الطبية، من أراد التواصل بندوة العقيل، ندوة الشيخ رحمه الله وديوانية العصيبي، فيرسل لي رسالة على هذا الجوال وتصل الرسالة ورابط اللقاء وإعلانات أخرى 05-06-13971 الأوراق يا إخواني بين أيديكم، اكتب إحدى العنوانين وسلم لي الآن وأنا خارجين للحشد. معوقون من نوع آخر، صفحات مشرقة من حياة الصحابة رضي الله عنهم.
خارجون
ليش؟ لما
يقول خروج مهم زين
وعوقون
تقولوا نحن خارجون
ونحن نريد أن نذهب للعشاء. طيب يا أخوان أسئلة ولا نكتب يا أخوان؟ نكتبي؟ هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.